Lambunapas. لا منافاه بين علوه سبحانه وتعالى بذاته على العرش وبين قربه من خلقه لان وبين معيته لان معيته سبحانه وتعالى معيه علم واحاطه. قال شيخ الاسلام: ومن الايمان بالله وكتبه الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم. هنا قال زيادة من باء إلى من تكلم قاله، والسياق أضبط بدون ما بين المعكوفين، إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالعبارة هذه أو كلمة تكلم تخل بانسجام السياق. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. قال شيخ الإسلام: قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره، جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان بكل ما ثبت لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وأفعال. قال: إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم. ولا يكون الكلام يعني ماذا يا أخوان؟ ذاتا قائمة بنفسه، لأن الصفات معاني، والمعاني لا تقوم بنفسها، فلا بد يعني ماذا يا أخوان؟ للصفة من موصوف، والكلام صفة، فلا بد أن يكون يعني ماذا يا أخوان؟ صفة للمتكلم به. قال: والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، أصل الصفة قديم، نوع الكلام قديم، لم يزل الله متصفا بصفة الكلام، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته، يعني أن آحاد فعله حادث بمعنى متجدد، يعني ماذا يا أخواني؟ يقع ويفعله الله سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ بحسب حكمته ومشيئته، بحسب الأسباب وبمقتضى الحكمة. وهذا يا إخوان كله قد سبق، فلهذا نمر عليه مرورا سريعا. قال: وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قول القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة للرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه، وهذا لا يخرجه عن هذا أن القارئ يقرأه بصوت نفسه. لا يخرج القرآن عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى حروفه يعني ما الإخوان، وأن الله عز وجل تكلم به بصوت نفسه، لا يخرجه أن القارئ يقرأه بصوت نفسه. فإن الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلغا، والمبلغ إذا بلغ بصوته لا يخرج الكلام عن كونه كلام من قاله مبتدئا. قال: فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، كذب الله ورسوله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى. قال: ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله خلقا من مخلوقاته، وهذا يرده قوله حتى يسمع كلام الله، والسماع إنما يكون للصوت، وقد أضافه الله إلى نفسه، فدل على أنه كلامه بحرفه وصوته. قال ما معنى قولك إن الصفات شيء معنوي واليد والساق والعين ليست كذلك وهي صفات؟ المقصود بها الصفات المعنوية التي لا تقوم بنفسها، لأن الصفات إما صفات معنوية أو صفات يعني ما يقال خبرية، وهي التي بالنسبة لنا بعض وأجزاء. قال ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، لأنهم يقولون القرآن كلام الله، لكن يقولون إضافته إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فيقولون خلقه الله سبحانه وتعالى في محل آخر، خلقه في محمد عليه الصلاة والسلام أو في جبريل عليه الصلاة والسلام، فيجعلونه وصفا لمخلوق ولا يجعلونه صفة للخالق. قال وكان أيضا متجنيا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام، والله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، وإذا كانت العرب لا تعرف في لغتها يعني ماذا يا أخوان، لا تعرف في لغتها أن المتكلم يطلق على خالق الكلام، فهذا يكفي في إبطال قول المعتزلة، هذا يكفي في إبطال قول المعتزلة، لأنه خلاف للغة العرب التي خاطبنا الله عز وجل بها، وجعله هدى وبيانا بمقتضى يعني ما يا إخوان بمقتضى ما أنزل به من لغة العرب التي هي ما يا إخوان واضحة، والتي معانيها ومقاصدها معلومة. فالقول بأن الله متكلم يعني خالق الكلام هذا شيء لا تعرفه العرب في لغتها. قال ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة من جهة أن قولهم يقتضي أن القرآن حروفه مخلوقة، أن حروفه ما يقال مخلوقة، وإن كان عندهم أن معناه صفة لله سبحانه وتعالى، معناه صفة لله قائمة به سبحانه وتعالى، قائمة به سبحانه وتعالى. أما المعتزلة فيرون أن القرآن كله حروفه ومعانيه كلها مخلوقة، يرون أنها ما يقال كلها يرون أن جميعها مخلوق. أما الأشاعرة فأثبتوا المعنى صفة لله سبحانه وتعالى، الأشاعرة والكلابية أثبتوا المعنى صفة لله وحكموا على الحروف بأنها مخلوقة، وهذا قول يعني ماذا إخوان يناصف قول المعتزلة. قال حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة القائمة بالذات، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، ولهذا جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلها واعتقدوا فيه الألوهية، قالوا لأنه حل فيه ماذا إخوان اللاهوت فصار إلها، ومعنى ذلك حلول كلمة الله سبحانه وتعالى التي صفته في جسد المخلوق. فإذا كان القرآن معناه كلام الله والحرف مخلوق فهذا يشبه قول النصارى في حلول صفة الخالق في المخلوق، حلول صفة الخالق في المخلوق. قال إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، يعني فالمصاحف التي أوراقها مخلوقة، وهكذا الحبر المكتوب الذي يكتب به القرآن مخلوق، وأصوات العباد إذا قرأت القرآن التي أفعالهم مخلوقة، هذا كله لا يخرج القرآن عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى، لا يخرج القرآن عن كونه كلام الله، لأن الكلام إنما يكون صفة لمن قاله مبتدئا ولا يكون صفة لمن قاله مبلغا. وكتبه بالمصاحف والأوراق أو قراءته على ألسنة الخلق هذا لا يخرجه، فإن الإنسان يقول كلام غيره ويكتبه، وهذا كله لا يخرجه عن كونه كلاما له وصفة له، عن كونه كلاما وصفة لمن قاله مبتدئا. فالناس يكتبون أشعار العرب، وهكذا أيضا يكتبون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلام الخلق ويتناقلونها بينهم، ومع هذا لا يتصور إنسان أنها بذلك بكتابتها في الأوراق وبالحبر وهكذا بتبليغها بتبليغ الناس لها بأصواتهم، لا يفهمون من ذلك أنها خرجت عن كونها كلاما لمن قالها مبتدئا. قال لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدي، يعني أن الله هو الذي تكلم بابتداء لم يبتدأ من غيره، وهذا قام عليه إجماع السلف أن القرآن كلام الله. منه بدأ أي تكلم به ابتداء وصدر منه سبحانه وتعالى، ولو كان مخلوقا لما كان لهذا الحكم الذي قام الإجماع عليه معنى. لو كان كلام غيره فكيف يقال منه بدأ؟ قال ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، لو كان بمعنى الظهور لقيل إيش منه بدأ، لكن منه بدأ هذا من الابتداء، أما إذا كان بمعنى الظهور فيقال منه بدأ أي ظهر. قال يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره، وبالوجهين فإنه يدل على أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى قاله بصوت نفسه سبحانه وتعالى بحرف وبصوت. قال ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به. إذن فقولهم إليه يعود بمعنى إثبات الكلام الذي هو صفته الذاتية القديمة، وهو ماذا يا أخوان؟ نوع الصفة. هذا معنى قولي إليه يعود، لأن القرآن يا أخوان القرآن هل هو كل كلام الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يقال القرآن كل كلام الله، لأن الله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالقرآن من كلام الله، فالقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فهو يعني ما يا إخوان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي صدرت من الله عز وجل وفعلها الله سبحانه وتعالى، أو يقال التي فعلها الله عز وجل. والقرآن في هذه الحالة يكون من أحد كلامه، من أحد ما يا إخوان كلامه. فقولهم إليه يعود بمعنى أنه يرجع إلى أصل الصفة التي لم يزل الله متصفا بها، لأن أحد الكلام راجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الصفة الذاتية. أحد كلام الله سبحانه وتعالى راجعة إلى الصفة ماذا يا إخوان؟ الذاتية. لأنه لما كان سبحانه وتعالى متصف أزلا بصفة الكلام، وصفة الكلام له صفة فعلية يفعل الله سبحانه وتعالى منها متى شاء، فيصح أن يقال في أحد كلامه إليه يعود، يعني يرجع ماذا يا إخوان إلى صفته الذاتية التي ماذا يا إخوان نوع الصفة القديمة. فقولهم بهذا التفسير إليه يعود بمعنى يرجع إلى الصفة القديمة، يرجع إلى الصفة القديمة لأن الفعل صادر عنها، لأن الفعل ماذا يا إخوان صادر عنها. قال وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرجع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة، هو رفع القرآن من الأرض، وهذا يكون في آخر الزمان، يعني ما يقال وليس بعد ذلك إلا قيام الساعة، وليس بعد ذلك إلا قيام الساعة. قال وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وهذا شامل للقرآن ولسائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور، فكلها من كلام الله سبحانه وتعالى، كلها من كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفته، والله عز وجل تكلم بها بحرف وبصوت. قالوا أنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين، فهذا داخل في الإيمان بالكتب، هو أحد أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بها إيمانا إجماليا، وإيمانا ماذا يا أخوان تفصيليا بالتصديق بما ذكره الله عز وجل من الكتب وأثبته وأخبرنا به من الكتب كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ومعنى الإيمان بالكتب كما سيأتي، الإيمان بأنها أو من الإيمان بالكتب الإيمان بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، أنزلها الله على رسله، وأنها صفته، وأنها صفته سبحانه وتعالى، وهو الذي تكلم بها بحرف وبصوت، إضافة إلى الإيمان بما جاءت به من الأحكام ومن الشرائع والعبادات والتوحيد وسائر أحكام الشريعة وأحكام الله عز وجل التي أنزلها الله في كتبه. قال شيخ الإسلام: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا معناه أن الرؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم تحصل قبل دخول الجنة في عرفات القيامة، وهذا ما يدل عليه حديث الشفاعة كما سيأتي، فإن الله عز وجل إذا قال أو إذا نادى منادي ليتبع كل إنسان ما كان يعبد، فيتبع عباد الأصنام أصنامهم، وهكذا سائر المشركين يتبع كل ما كان يعبد، فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، وغبرات من أهل الكتاب، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه من قبل، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. قال: وهل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيقع المؤمنون ساجدين أو فيسجد لله سبحانه وتعالى أو فيقعون لله ساجدين، وكلما سجد أهل النفاق يعني ماذا وقعوا على ظهورهم، أو يصير ظهر كل منافق لم يسجد لله سبحانه وتعالى خالصا من قلبه كأنه يعني خشبة، كلما أراد أن يسجد وقع على قلبه على قفاه. الشاهد من ذلك أن الناس في ذلك الموقف يأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه من قبل، وهذا يدل كما قاله شيخ الإسلام أنهم رأوه قبل ذلك، أنهم ماذا فرأوه قبل ذلك. قال العلامة الفراس في شرح قوله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها. وهكذا أيضا تقدم الكلام على شبهات المخالفين على بعض شبهات المخالفين. قال: غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف. حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والمقصود بالنظر هنا ماذا يا أخوان؟ نظر الرؤية، المقصود بالنظر هنا نظر الرؤية، لأنه قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام وهم ينظرون، وهذا في خلاف هل يراه جميع الناس، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل الموقف جميعا يرون الله سبحانه وتعالى، إلا أن الكفار يرونه رؤية غضب، رؤية غضب، ولا يرونه يعني ما يقال سبحانه وتعالى رؤية رحمة، وإنما الرؤية التي رؤية رحمة إنما تكون لأهل الإيمان فحسب، منهم من قال أن الرؤية يعني خاصة بالمؤمنين، منهم من قال أنه يراه المؤمنون وأهل النفاق ثم يحتجب عن أهل النفاق لكن يعني ما يا إخوان الحديث حديث الشفاعة يدل على أن الله سبحانه وتعالى رآه أهل الموقف، ثم بعد تساقط المشركين وعباد غير الله سبحانه وتعالى في النار، يعني ما يا إخوان يتجلى لمن بقي من أهل الإيمان ومن كان يعبد الله من بر وفاجر من أهل النفاق، وهكذا غبرات من أهل الكتاب ممن كان يعبد الله سبحانه وتعالى. فتقدم الرؤية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على أن أهل الموقف يرون الله سبحانه وتعالى، واستدلوا على ذلك أيضا بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا والحجب لا يكون إلا بعد ما يا إخوان، بعد تجلي، لا يكون إلا بعد تجل، إلا أن هذه الرؤية ليست رؤية تنعيم لهم بل هي رؤية عذاب، يرونه يرون الله عز وجل رؤية غضب، والله عز وجل ساخط عليهم وغاضب عليهم. قالوا العرصات جمع عرصة، ويكل موضع واسع لا بناء فيه. قال شيخ الإسلام فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك وما دينك وما نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وما ذكره الشيخ الإسلام في هذا الفصل ملخص من حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد رحمه الله وحسن، وهكذا أيضا أصله في الصحيح، أصله في الصحيح، إلا أن حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أبصر من رواية الصحيحين، من رواية الصحيحين لأنها مختصرة. قال العلامة الهراس في شرحه قوله: ومن الإيمان باليوم الآخر، إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليه الإيمان، وإنكار اليوم الآخر كفر، والإيمان باليوم الآخر مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فلهذا لا يجحده ولا ينكره إلا كافر ملحد بالله سبحانه وتعالى. قال: فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. واليوم الآخر يبتدئ من خروج العبد من حياة الدنيا، لأن يعني ما يا إخوان القبر أول منازل الآخرة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، العبد أول منازل الآخرة. واليوم الآخر إذا كان شاملا ما بعد الموت وما قبل يوم القيامة، إذن فمن كمال الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بكل ما أخبر به الله وما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب المتعلقة بهذا اليوم الذي يبتدئ من خروج العبد من الحياة الدنيا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة وجمع الله سبحانه وتعالى الخلق في ذلك اليوم، وما يحصل بعد ذلك يعني ما يا إخوان مما أخبر به الله سبحانه وتعالى من نعيم أهل الجنة ومن عذاب أهل النار، هذا كله متعلق باليوم الآخر. قال: والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه وآله، أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر. لكن هل مفهوم هذا أن الصادق عليه الصلاة والسلام يخبر بما ليس ممكن؟ ليس هذا مقصودا، وليس هذا يعني ما يقال له مفهوم، أن ما يخبر به الصادق مما لا يمكن لا يؤمن به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخبر إلا بما هو ممكن وقوعه، إلا بما هو ممكن. وأما الإخبار بما ليس بممكن فهذا لا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبته، لا يخبر به ولا ما لإخوان يثبته، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ عن ربه ما هو حاصل، فليس لما ذكره الهراس هنا مفهوم، ولا يعني أننا نؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما هو ممكن، وأنه قد يخبر بما ليس بممكن فلا نؤمن به، وإنما المقصود بيان الواقع هو أن ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به أولا لأنه خبر صادق لا يجوز اعتقاد الكذب فيه. ومن اعتقد الكذب في خبر الله وخبر رسوله كفر، كفر بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى أن ما يخبر به الله ويخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام ليس مستحيلا، ليس بمستحيل، بل هو ممكن. وخبر الصادق بالممكن يوجب القطع بثبوت وبحصول ما أخبر به. خبر الصادق بالأمور الممكنة يوجب ويقتضي القطع بحصول وبوجود ما أخبر به في الوقت الذي مال إخوان قضى أن يوجد، أو في الوقت الذي أخبر أن يوجد. فهذا معنى قول الهراس: وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه، أنه لا مفهوم له، ولا يعني أن الصادق عليه الصلاة والسلام يخبر بما ليس بممكن، وإنما المقصود بيان الواقع. قالوا: أما أهل المروق والإلحاق فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لا تثبت بالعقل، فحكموا عقولهم وخرجوا عن وحي الله سبحانه وتعالى وشرعه. ولا شك أن الخروج عن وحي الله وعن شرعه في إثبات أحكام الشريعة واللجوء إلى العقول أو الآراء أو الأذواق هذا مزلة أقدام، هذا مزلة أقدام، لأن عقول البشر وعقول الخلق يعني ماذا يا أخوان قد تستحسن القبيح وتستقبح الحسن. ولو وكل الله سبحانه وتعالى دينه وشريعته إلى عقول الناس وإلى آرائهم وأذواقهم لما قام للناس دين. ولهذا الله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، فهم عن ذكرهم معرضون. فالوحي هو المعصوم من الخطأ، الوحي سواء منه القرآن أو السنة معصوم من الخطأ، فاتباعه والتزامه والوقوف عنده وعند ما جاء به هو السلامة من الضلال والهلاك والفتنة في الدنيا والآخرة. وأما إعادة الأمور إلى الآراء والأذواق وإلى العقول فهذا مزلة أقدام ولا بد. وما أحال إنسان دينه وشرعه ومنهجه وعقيدته إلى غير القرآن والسنة إلا ظهر في سيره وظهر في منهجه وفي عقيدته الخلل والخروج عن صراط الله المستقيم. لأن النفس تهوى وتتمنى، والنفس لها نزوات ولها خطرات، فإذا اتبع الإنسان ما تهواه نفسه أو ما يمليه عقله ورأيه ظل وزل، ظل عن صراط الله المستقيم وزل عن هديه القويم. وهذا يا أخوان لا ينحصر، لا يتصور الإنسان أن هذا منحصر في مثل هذه المسائل فيما يتعلق بأمور الغيب كسؤال القبر وعذابه ونعيمه وأخذ الصراط والميزان، بل هذا في كل صغير وكبير، بل هذا في كل صغير وكبير. لو أن الإنسان حكم عقله فيما يتعلق ببعض أحكام اللباس التي جاء الشرع ببيانها أو أحكام السواك أو هكذا بعض المعاملات الدنيوية ولم يلتزم بما جاء في دين الله سبحانه وتعالى لظل وزل، وهذا في أمور مثل هذا، فكيف بما هو أعظم من ذلك وما هو أكبر من ذلك مما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج الرباني الذي رضيه الله سبحانه وتعالى وشرعه لما فيه من عظيم المصالح، لما فيه من عظيم المصالح. ولهذا الله عز وجل أخبر أن أهل الإيمان شأنهم الاستسلام والإيمان وعدم المعارضة وعدم التأخر في الاستجابة لأمر الله ورسوله. والناس أيها الإخوة بحاجة إلى يعني ما يا إخوان استحضار أمر الانقياد والاستسلام والاتباع أكثر من حاجتهم إلى مجرد يعني ما يا إخوان أن يعلموا من علوم الشريعة ومن يعني ماذا فنونها، لأن العلم مقصود للعمل، العلم مقصود للعمل، والعمل منوط بأن يكون الإنسان كامل الاتباع وأن يكون الإنسان موطن نفسه للاستسلام لأمر الله ولعقيدة الحق وعقيدة السلف ومنهج الحق الذي رضيه الله ورضيه رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن كذلك فلا ينتفع بما علم ويكون علمه يوم القيامة ويوم لقاء الله عز وجل حجة حجة عليه لا حجة له. قال والعقل عندهم هو الحاكم الأول. ونظير هذا يا أخوان في هذا الزمان نظيره نظير العقل الذي جعله هؤلاء حاكما دعوة أو ما يا أخوان قضية المصالح والمفاسد قضية المصالح والمفاسد التي استرسل فيها كثير من الناس وهي من سمات يعني ما يا أخوان أهل التمييع كلما أرادوا أن يفروا وأن يتجانوا أو أن يتجافوا عن حكم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام لا تطمئن إليه نفوسهم ولا تطيب به أذواقهم لجأوا إلى قضية المصالح والمفاسد حتى إن الشيخ المقبل رحمه الله تعالى يعني لما كان بعض الناس يحاججه بالمصالح والمفاسد بالمصالح والمفاسد فقال يا فلان جعلت المصلحة والمفسدة طاغوتا طاغوتا. والطاغوت كما هو معلوم عند أهل العلم يشمل كل ما اتبع بباطل كل ما اتبع بباطل وكل ما كان سببا لخروج الناس عن صراط الله المستقيم عن صراط الله المستقيم. ولهذا كان من أوسع الأبواب التي دخل فيها أهل التحزب وأهل الباطل إلى كثير من الأباطيل قضية المصالح والمفاسد والمصلحة والمفسدة تحت ستار المصلحة المرسلة. والله عز وجل ما أمر بما أمر به إلا لمصلحته إلا لأنه مصالح محضة أو مصالح غالبة ولا تحصل من جرائه المفاسد إلا في نادر من الأحوال. وإذا حصلت من جرائه بعض المفاسد فليست حاصلة من الأمر المشروع وإنما هي أمور تقترن بالأمر المشروع في طريق امتثاله وفعله في طريق ماذا يا أخوان امتثاله وفعله. ولو كان الأمر المشروع الذي شرعه الله في الواقع هو كثير المفاسد لما جاء مشروعا ولما ثبت على وجه المشروعية بل لورد في القرآن والسنة على وجه ماذا يا أخوان المنع على وجه المنع. وإنما المشروعات تشرع لمحض مصالحها ولقل أو لغلبة مصالحها وندرة المفاسد وندرة المفاسد. وأما ما غلبت مفاسده وقلت مصالحه فالشرع ينهى عنه ويحذر منه. فنظير قضية العقل التي حكمها المعتزلة والفلاسفة قضية المصلحة والمفسدة التي يتكئ عليها كثير من دعاة التحزب ومن دعاة التمييع في عدم التزام كثير من أحكام الشرع والانضباط بكثير من منهج السلف الذي يعني ماذا يا أخوان لم تطقه نفوسهم وهكذا أيضا لم ترضى به ولم تطب به ومالت إلى الراحة والدعاء. قال والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور يعني يقولون كلما جاء من أحكام لا بد أن ننظر إلى العقل كما يقول الخلف إذا تليت عليهم آيات الله أو ذكروا بأحكام الله وأحكام رسوله وقواعد السلف قالوا لا بد من النظر في المصالح والمفاسد فيعيدونها إلى مثل هذه الأمور لا بد من النظر في المصالح والمفاسد كما أكثر هذا صاحب كتاب الإبانة في إبانته فإنه مهما يذكر من أصول السلف إلا وينفرها من موضع آخر كنثره لها بتعليقها بالمصالح والمفاسد. وهذه المصالح والمفاسد عند التحقيق لو نظرت فيها لوجدت أنها إما مصالح موهومة لوجدت أنها مصالح موهومة ومفاسد ما يقال موهومة أو مصالح ومفاسد هي في الحقيقة مصالح ومفاسد في فهمه وفي ظنه وإلا فالواقع أن يعني ما يقال الأمر على خلاف ما ظن أن الأمر على خلاف ما ظن. وهذا من الأساليب الخطيرة التي أوجبت التغرير بكثير من الناس بمثل هذه القواعد التي أودعها صاحب الإبانة في إبانته فإنه يقرر القواعد الخلفية فإن لهج وإن ذكر بصوت خافت بعض أصول السلف ما تدري إلا ونثرها من موضع آخر ومن ذلك يذكر الأصل الشرعي مثلا كان يقول ومن أصر على خطأ وجب التحذير منه فيقول بحسب ما تقتضيه المصلحة بحسب ما تقتضيه المصلحة. وهكذا أيضا يذكر قاعدة الهجر فيقول وأهل الأهواء يجب هجرهم وكذا ثم يقول إذا اقتضت المصلحة ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك. وهذه قيود هي ملجأ ومغارات يلجأ إليها يعني عند التطبيق العملي، ولهذا لا تكاد أن تجد له تطبيقا عمليا بمقتضى هذه القواعد. وما هو الملجأ والمغارة التي يلجأ إليها؟ المصلحة والمفسدة، من غير أن تضبط بالشرع، من غير أن تضبط بالشرع، ومن غير أن تعاد، ومن غير أن توزن بالميزان الشرعي. لا سيما يا أخوان وأن عقول البشر كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى أو رحمه الله لا تستقل بإدراك مصالحها ومفاسدها، لا تستقل بإدراك مصالحها ومفاسدها، ولهذا هي لا تستغني عن الشرع في معرفة المصالح والمفاسد. ولهذا أهل العلم يقولون معرفة المصالح والمفاسد لا بد أن يكون محالا في معرفته إلى القرآن وإلى السنة، إلى القرآن والسنة لا إلى عقول الناس وآرائهم، لأن البشر العقول البشرية وآراء الناس لا تستقل بإدراك المصالح والمفاسد. قال رحمه الله: وهم يردون هذه الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، يعني يتملصون عن ما دلت عليه من أحكام الشرع بمثل هذه المخارج أحاد. وفي أيامنا هذه إذا حجج الإنسان بحجة شرعية وذكر بأصل شرعي أو رد عليه باطل وانتقد كما فعل أيضا صاحب الإبانة، يقول: وهذا الفهم يخالف فهم من هو أكبر سنا وأكثر علما، أكبر سنا وأكثر علما، مع أن هذا ليس ميزانا لمعرفة الراجح من المرجوح والصواب من الخطأ، بل الميزان هو حكم الشرع ودليل الشرع. ولهذا الله عز وجل يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما قال إلى من هو أكبر سنا أو أكثر مال يقان علما. ثم كبر السن ليس له تأثير، كبر السن ليس له تأثير في يعني مال يقان فهم الحق ولا أيضا في معرفة الصواب من دين الله سبحانه وتعالى، معرفة الحق في دين الله عز وجل، بل يعني ماذا؟ كثرة العلم لا تقتضي أن من كثر علمه عند الاختلاف مع غيره يكون مال يقان يكون مصيبا فيما قال، يكون مال يقان مصيبا فيما قال. وقد اختلف عدد من الصحابة فيما بينهم وكان الحق عند المحققة في جانب منه أقل علما، اختلف أبو سلمة عبد الرحمن مع عباس رضي الله عنه في يعني بعض مسائل الحج، فكان الصواب مع من؟ مع عبد الرحمن ابن مع أبي عبد الرحمن ابن سلمة هو تابعي، ابن عباس حضر الأمة. وهكذا أيضا يعني علي رضي الله عنه خالف عمر في بعض المسائل، وعمر لا شك ولا ريب أنه أرفع وأفضل وأعلم، ومع هذا كان الحق حليفا لعلي رضي الله تعالى عنه. وكم يختلف بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة ممن هو في العلم وهم في العلم أرفعوا منزلة، ممن هم في العلم مال يا أخوان أرفعوا منزلة، ومع هذا لم يكن كثرة العلم ميزانا لمعرفة الراجح من المرجوح والصواب من الخطأ. قال: والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوبار والعناصر الغريبة، أي لمعرفة صفائه ومعرفة نقائه. قال: ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وهكذا أيضا أطلق يعني الفتنة أطلقت على يعني ماذا؟ الباطل، تطلق على ماذا يا أخوان؟ على الباطل، وتطلق على الشر، فهي في الأصل وضعت للاختبار والامتحان ثم أطلقت في مثل هذه المواضع. وهذا يلتقي مع معناه اللغوي، لأن الباطل والشر لا شك أن ثورانه على الناس فيه امتحان وتمييز للصادق من الكاذب، وهكذا أيضا المحق من المبطل، ويعني ماذا؟ المستجيب من غير ما يخال، المستجيب والمنقاد من المتمرد على شريعة الله سبحانه وتعالى. فيحصل تمييز ويحصل امتحان للناس بحصول الشر وبحصول مال يا اخوان الفتن وبثوران الاباطيل. وفتنة القبر المقصود منها مال يا اخوان الامتحان بالسؤال عن الله وعن دينه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لانه بمثل هذا السؤال يعرف المؤمن الصادق من المرتاب، يعرف المؤمن الصادق من المرتاب كما هو نص الحديث. والله عز وجل قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيكون التثبيت للمؤمن، ويكون عدم التثبيت للمرتاب الذي لم يصدق في إيمانه بالله سبحانه وتعالى وبرسوله. قال: قلت أبو عبد الرحمن بن سلمة. والصواب أبو سلمة بن محسن، أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد فقهاء التابعين. أحسن. قال: وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه إذن، فالامتحان يا أخوان ثابت بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء في حديث البراء وفي غيره مما جاء في الصحيحين المقطوع بصحة ما فيهما. وأنكر هذا الفلاسفة، وحجتهم في ذلك ماذا يا أخوان؟ عقل. قالوا: لأن نجد المقبور يعني ماذا يا أخوان في قبره، وربما ننظر إليه في قبره ولا يعني ماذا يا أخوان نجده يجيب أو يسأل، ولا نسمع شيئا من ذلك. فأرادوا أن يحملوا هذه الأمور الغيبية والحياة البرزخية على ما يشاهدونه، على ماذا يا أخوان ما يشاهدونه، فأتوا من قبل عقولهم ولم يؤمنوا بمثل هذه الأمور الغيبية، لأنهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدونه وبما يحسونه. ولما رأوا أن الميت لا يتحرك ولا يجيب ولا يسمع، وهكذا أيضا يعني لا يسمعون ولا يدركون ما أخبرت به هذه النصوص من السؤال والجواب، قالوا: كيف نؤمن بأمر لا نشاهده ولا نسمعه؟ وإنما أتوا أولا من زيغ القلوب، ثم من أنهم أرادوا أن يحملوا مثل هذه الأمور الغيبية التي عالم آخر على ماذا يا أخوان؟ على الحياة الدنيا وعلى ما يشاهدونه ويدركونه في هذه الحياة. وإلا فإن الحياة البرزخية وعالم الآخرة عالم آخر، لا يجوز لإنسان أن يقيسه على الحياة الدنيا، ومن ثم يتوصل بذلك إلى إنكار بعض ما أخبر به الله سبحانه وتعالى وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام مما هو حاصل يعني ما يخوان بسبب أنه لا يشاهد فيها في هذه الحياة ما يشاهده في حياة الدنيا، فإن الأمر آخر. قال رحمه الله: وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وآل فرعون هم لا زالوا في الحياة البرزخية، لا زالوا في الحياة البرزخية، وقد أخبر الله أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. ولو نظرنا في الموضع الذي صار إليه أمرهم يعني ما يا أخوان، لوجدنا أن هذه الأمور في الحقيقة هي أمور غيبية ليست بحسب ما يتصوره الناس ويشاهدونه. فإن آل فرعون أغرقوا في البحر، ومع هذا أخبر الله أن النار تصلهم وهم في ماء، وهم ماذا يا أخوان؟ في ماء. ولهذا أدلة عذاب القبر ونعيمه يعني ماذا يا أخوان متكاثرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، وقال فيما أمر به المصلي أن يقوله في آخر صلاته يعني ماذا يا أخوان: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال. قال: هنا اختلف أبو سلمة عبد الرحمن مع ابن عباس في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، كما في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. والخلاف بين عباس وعن قضية الحج بينه وبين غيرهم. أحسنت، جزاك الله. قال رحمه الله: وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والحديث ضعيف ويغني عنه غيره. وحديث كالبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه حين ذكر المؤمن وجوابه، قال: فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه ما يقال من ريحها ومن ريحانها ونعيمها. وقال في حق الكافر: فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من عذابها ومن حرها وسمومها. وهذه نصوص كافية، وإنما لم تكفي هؤلاء لأنهم لم يؤمنوا بخبر الله وخبر رسوله وحكموا عقولهم. ومن حكم عقله لو يعني بلغت الأدلة عنده عيان السماء، من حكم عقله ورأيه وذوقه وعاطفته لو بلغت الأدلة عنده عنان السماء من قاد لها، من قاد لها. ولهذا الله عز وجل يقول: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالمعاند والمكابر والمتبع لهواه والمحكم لعقله ولرأيه وهواه واستحسانه وذوقه مهما جاءهم من أدلة يعني ماذا لا ينتفع بها ولا يؤمن بها ولا يستفيد منها. وشواهد هذا كثيرة جدا يا أخوان، شواهد هذا كثيرة جدا. يعني ما يا أخوان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظهر من المعجزات والآيات لكفار قريش ما يقتضي عند يعني ما يا أخوان عند الصدق أو يعني ماذا الخوف من الله سبحانه وتعالى الإيمان. انشق القمر، وهكذا أخبرهم بصفات بيت المقدس كأنهم يرونه، ومع هذا لم يؤمنوا، ومع هذا ما يا أخوان لم يؤمنوا. أبو جهل لما أراد أن يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى خندقا وهوالا وأجنحة، ومع هذا لم ينتفع، ومع هذا لم ينتفع، لأن الله عز وجل قد طمس بصائرهم وطبع على قلوبهم. فلينتبه الإنسان لنفسه. وهذه المراحل السيئة وهو عدم الانتفاع بالمواعظ والذكرى وبالحق، هذا له بدايات وله مال يا أخوان أسباب، هو عدم الانقياد من بادئ الأمر لحكم الله وحكم رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا لم يبادر إلى التسليم الحق وللهدى ولم يستسلم لحكم الله وحكم رسوله وحكم هواه وعاطفته ورأيه وعقله واستحسانه، فإن هذا قد يكون سببا لضلاله وعناده ومكابرته فيما بعد، ومكابرة مال يا أخوان فيما بعد. فمهما جاءه من حق ومن دليل وبرهان يصرف عن قبوله وعن الانتفاع به. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا خبر الله عز وجل، هذا خبر الله وهذا حكم الله. فالمؤمن الصادق في إيمانه لا يشك في أن عدم المسارعة إلى تحكيم شرع الله وإلى قبول حكم الله سبحانه وتعالى في صغير أو في كبير هذا سبب للانحراف في سائر الأمور. فهذا قول ربك وهذا قول إلهك الذي قوله أصدق القول وحديثه أحسن الحديث، وهكذا أيضا أخبر به أصدق الناس قيل وأصدق الناس حديثا ومحمد عليه الصلاة والسلام. فمن لم ينتفع بمثل هذه المواعظ ولم ينتبه لما فيها من الوعيد والتهديد فإنه مال يا أخوان قد طبع على قلبه، وهكذا أيضا يعني ماذا على قلبه الران والغشاوة التي لا ينتفع معها بما يذكر به وبما يعظ به. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فاستجب يا عبد الله ولا تتأخر، وهكذا أيضا لا تتوانى ولا تجعل الأمر يعني ماذا مرجئا، وقد أمرك الله سبحانه وتعالى بالمبادرة، وقد أمرك الله سبحانه وتعالى بالمبادرة، فإنك لا تدري ما يعرض لك وما يحصل لك مما قد يصرفك عن قبول الحق وأنت على يقين منه، وأنت على يقين منه. فإنك إن لم تبادر وإن لم تستسلم من أول وهلة ربما صرفت بعد ذلك في كل ما يأتيك من حق فتضل وتهلك وتزل. فإن ربك يقول: ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا والله يا أخوان من أدلة الترهيب، من أدلة الترهيب التي ما سمعها قلب يعني فيه خوف من الله وخشية لله سبحانه وتعالى وخوف من الضلال إلا اقشعر جلده وخشي على نفسه من أن يصرف ومن أن يصدع عن الحق. إذن فانتبه لنفسك ولا يعني تتعاطى أسباب الانصراف والحرمان من أجل زيد أو عبيد ومن أجل فلان أو فلان، فإن كل نفس بما كسبت رهينة. قال: والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد، يضرب بها ضربة فيصيح صيحة يسمعه يعني مالخان كل شيء إلا ثقلان، ولو سمعوه لصعقوا، ولو سمعوه لصعقوا. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله بالناس أنه لم يطلعهم على بعض أحوال الآخرة التي لا يتحملونها، التي لا يتحملونها، وهذا من رحمته بنا سبحانه وتعالى. الأخ يقول لو تنتهون من الدرس قبل الأذان بعشر دقائق حتى نتهيأ للوضوء والصلاة. تهيأ إن شاء الله قبل الدرس من أجل نمشي، نتهيأ إن شاء الله جميعا قبل الدرس بعشر دقائق، العشر هذه نقلبها بدل ما هي من الأخير نجعلها من البداية. هذا الأخ يدوس السلفاتن، قد انتهى الناس يسارها والناس ضاوين الآن قد عرف، ومن أراد أن يعرف حكم المسألة فليرجع إلى رسالة أخينا مصطفى الجزائري التي قرأها الشيخ وأقره عليها، وهي موجودة في المكتبة بحث كافي وافي. اختلق معنا الأخ هذا معنا في الدرس، هذا لا يليق إثبات اسم الفاتن، لا يليق بالله عز وجل، فيه نقص يناقض الأصول المستقرة أن الله السلام السالم في أسماء من كل عيب، وما سبق معنا في قوله تقدس اسمك أي تنزه من العيوب، وهكذا مقتضى صفة العزة لله سبحانه وتعالى الذي لا يلحقه في أسمائه وصفاته نقص. فانظر إن شاء الله رسالة أخينا مصطفى التي باسم بلوغ المنى، بلوغ المنى في بيان أن الفاتن ليس من أسماء الحسنى، والمساق اتضحت وعرفت، لكن الله أعلم ما المقصود. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.